السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وأظن توقفنا عند كلامه على ابن جرير هكذا. قال رحمة الله تعالى عليه: وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته، يعني في جماعته وعقيدته، قال قولا نسب إلى الجملة. هذه قاعدة طيبة، ولا بد لطالب الحق والمنصف أن يتعامل معها في جميع الطوائف وفي جميع كذلك الأشخاص، أنه إذا وجد في جماعة رجلا تكلم بكلمة فلا ينسب هذه الكلمة اعتقادا إلى جماعته وإلى الأفراد الآخرين، فإنما هو قد سمع هذه الكلمة من فرد واحد فيحكم على هذا الفرد الواحد ولا يحكم على الجماعة، لأن هذا فيه ظلم، فيه ظلم وعدم العدل، لأنه ينسب هذه الكلمة إلى الجميع وهو ما سمعها إلا من واحد. قال: وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة. كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسئ وحسير. وهذا الكلام ليس بصواب، هذا الكلام ليس بصواب من ابن خفيف رحمة الله تعالى عليه. فالصوفية وإن كان لها إشارات ولها رموز ولها اصطلاحات، فنحن غير مأمورين بمعرفة هذه الاصطلاحات وهذه الرموز وهذه الإشارات، ونحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة، نحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. هذا هو الأمر الذي من لم يصل إليه ولم يدركه فهو الخاسئ الحسير، وهو كذلك الخسران في دينه وفي معرفته. أما أننا نقول بأنه كلما اجتمع قوم واصطلح لهم تلك الاصطلاحات والرموز والإشارات، بأن الذي لم يعرف ذلك وهو خال من كتاب وسنة هو الخاسئ وهو الحسير، فهذا كلام ليس بصواب. ثم نحن كذلك نحكم على ظواهر هذه الألفاظ، إذا تكلموا بلفظ نتكلم على ظاهر اللفظ، وليس يعنينا ذلك المعنى وتلك الإشارات التي يقصدونها في بواطنهم أو فيما بينهم البين. نحن لسنا بمأمورين بأن نشق صدورهم حتى نستخرج هذه المعاني، لا، نحن نحكم على اللفظ بظاهره. إن تكلموا بلفظ نقول هذا اللفظ صواب لموافقته للكتاب والسنة، أو هذا اللفظ ليس بصواب، باطل، فاسد، وقد يكون كفرا فسقا بحسب ذلك اللفظ وبحسب مخالفته للكتاب والسنة. قال: ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية. هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، يقول بأن ابن خفيف ذكر عن الصوفية وعن جماعته لفظ الرؤية، فقال: كثيرا ما يقولون رأيت الله، ما إعراب ما، فقال كثيرا ما يقولون، ما إعراب ما، ما إعراب ما، ثم نرجع، ما إعراب كثيرا، أول ما إعرابها، ها، اسم موصول، ها. طيب هذه ما إذا جاءت بعد كثيرا هذه ما زائدة، هذه ما زائدة. يقولون كثيرا، يقولون كثيرا، وكثيرا في هذا الموضع عند أن تأتي بعده ما يعرب مفعول فيه، مفعولا فيه، وما زائدة. قال فقال كثيرا ما يقولون، يعني الصوفية، رأيت الله عز وجل وذكر عن جعفر ابن محمد وهو الخواص الخلدي وهو صوفي، وترجمته في سير أعلام النبلاء، وذكر يعني ابن خفيف عن جعفر ابن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته، قال رأيت الله ثم عبدته، فقال السائل كيف رأيته، فقال لم تره الأبصار بتحديد الأعيان، يعني لم تره الأبصار حقيقة ولم تره الأعين حقيقة، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان، رأته القلوب، يعني ليست رؤية بصر وإنما رؤية بصيرة وعلم، رؤية بصيرة وعلم. فلما علم هذا ما علمه من شؤون الله سبحانه وتعالى مما جاء به الكتاب والسنة، فحق أن يقال رآه رؤية، يعني رآه رؤية علم وليست رؤية عين، ليست رؤية عين. فماذا يريد أن يفهمنا ابن خفيف رحمة الله تعالى عليه؟ أنه حين يطلق الصوفي فيقول رأيت الله، وهذا كثير ما يصدر منهم، ليس معنى قول الصوفية رأيت الله بأنه رأى الله بعينه، وإنما أنه رأى الله برؤية علم، رؤية علم معرفة وليست رؤية بصر. قال ثم قال، ونحن إذا سمعنا هذا القائل يقول رأيت الله لا شك أننا نحكم بظاهر اللفظ، وإن كان ثم تفصيل فصل، وإن كان اللفظ لا يحتمل إلى التفصيل لا نفصل، لا نفصل ولا نحمل المجمل على المفصل إلى غير ذلك من القواعد، لا، وإنما نحن علينا بظواهر الألفاظ، ولا نتكلف، ولا نتكلف ونقول فلان أخطأ بكلامه وبلفظه إلى غير ذلك، وإن احتاج إلى تفصيل فصلنا، فيقال هذا اللفظ إن عنا به كذا وكذا فحكمه كذا وكذا، وإن عنا به معنى كذا وكذا فحكمه كذا وكذا. فهو ضرب مثالا للمجمل ثم ضرب مثالا للمفصل، فيريد أن يفهم، أن يفهمنا بأن الصوفي إذا قال رأيت الله أي رأيت الله علما ومعرفة لا بالعين. ومعلوم بأن مذهب الصوفية عند كثير من هؤلاء أنهم يطلقون هذا اللفظ ويريدون حقيقته، فيقولون رأيت الله في اليقظة، ويعنون بذلك رؤية عين. فالصوفية مخالفون للسلف، بل ومخالفون للجهمية والمعتزلة والأشاعرة وسائر أهل البدع والضلال الذين اختلفوا مع أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية، فانفردت الصوفية وقالوا يجوز أن يرى الله سبحانه وتعالى في اليقظة في الدنيا، كما أنه جائز أن نرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وهذا القول قول باطل مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة ولما عليه الكتاب والسنة. قال وإنه قال ثم قال وإنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. وإن ممن اعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم وذكر ذلك في حجة الوداع، والحديث الصحيح عند أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي يومكم هذا أي شهركم هذا إلى غير ذلك، فذكر فيه تحريم الدماء والأموال والأعراض. قال: فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق، أي الله، يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس، لو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، وقائل ذلك قائل بالإباحة، وهم المنسلقون من الديانة. معنى هذا الكلام أنه من زعم بأنه عند أن يبلغ على زعم أولئك الصوفية مبلغ التحقيق والعلم والمعرفة، إذا بلغ ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يبيح له المحظورات ويرفع عنه التكاليف من العبادات، وهذا هو شأن بعض الصوفية. وهناك فرقة من الصوفية كما ذكر ذلك الرازي في كتابه الاعتقادات، وهو كتاب في الفرق، كتاب صغير. فقال رحمة الله، فقال هذا الرازي وهو من الأشاعرة، قال بأن هناك من الصوفية وهي فرقة يقال لها المباحية، يقال لها المباحية، أنهم يبيحون لأنفسهم المحرمات. هذا هو مذهب الغلاة من الصوفية، مذهب الغلاة من الصوفية، ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقالوا: من وصل إلى اليقين فإنه لا يقوم بالعبادات. هذا هو مذهب غلاة الصوفية. وهناك كلام جيد للإمام المفسر ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في هذا الشأن، وفي رده على الصوفية وعلى هذا المعتقد عند تفسير هذه الآية. وهذا كلام طيب من ابن خفيف بأنه يتبرأ من هذا المعتقد، وإنما المحظور قد يرفع ويباح مؤقتا للمضطر مع خلاف الأصل، مع خلاف الأصل، كإباحة الميت مثلا للمضطر إحياء للنفس بأمور معروفة وشروط وقيود معروفة، وأما غير المضطر فإنه لا يباح له وهو ملزم بالعبادات. قال: وإن طيب، قال: وإن مما نعتقده ترك إطلاق تسمية العشق على الله تعالى، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به. هذا كذلك من المسائل التي ذكرت أو ذكر عن جماعة من الصوفية، ذكر عن جماعة من الصوفية أنهم يقولون وينسبون العشق إلى الله سبحانه وتعالى، فيقولون: الله سبحانه وتعالى يعشق فلانا وفلان يعشق ربه، فيطلقون لفظ العشق على الله سبحانه وتعالى. وهذا المعتقد وهذا الإطلاق اختلف فيه الناس، فالصوفية أو جماعة من الصوفية وطائفة من الصوفية يقولون بالجواز، وجمهور الناس يمنعون هذا. الصوفية يقولون، من يقول منهم بذلك يرد حديثا ضعيفا لا أصل له ويستدل به على جواز إطلاق هذه اللفظة على الله سبحانه وتعالى. وأما جمهور الناس وأهل السنة والجماعة كافة فهم لا يقولون بهذا ويمنعون ذلك. والسبب في ذلك كما قال ابن خفيف هاهنا، قال: وبين أن ذلك لا يجوز، أي إطلاق العشق لا يجوز لاشتقاقه. هذا السبب الأول والمانع الأول، لأن العشق مشتق من كلمة وهي العشقة، وهي العشقة بعين وشين وقاف وتاء، عشقة. وهذه العشقة هي شجرة، ولعل الكل أو الكثير منا يعرفها، هي شجرة اللبلاب، شجرة اللبلاب، أظن الكثير منا إن لم يكن الكل يعرفها، وهي شجرة تخضر وتصفر وتعلق بأي شيء يعني بجانبها من شجر أو من حيطان، فتتسلق عليها، تتسلق عليها ويتغير لونها من الاصفرار إلى الاحمرار. فما هو وجه الاشتقاق؟ وجه الاشتقاق وعدم جواز إطلاق العشق على الله سبحانه وتعالى هو ما يطرى على هذه الشجرة من التغير والتلون، تارة بالخضرة وتارة بالحمرة، فهذا الله تعالى يتنزع عنه وهو التغير. كذلك أن هذه الشجرة تعلق وتلتف بما حولها من أشجار وحيطان، فهذا يدل على حاجة هذه الشجرة إلى غيرها، وهذا أمر منزه عنه سبحانه وتعالى. وكذلك ذكر السبب الثاني، قال ولعدم ورود الشرع به، ولعدم ورود الشرع به، وهذا هو السبب الأول والأخير عند أهل السنة والجماعة، أنه لم يرد الشرع بهذا اللفظ، لا من كتاب ولا سنة، لا بإثبات ولا بنفي. وهذا اللفظ كما قد سمعنا بأنه يحمل هذا المعنى الغير لائق بالله سبحانه وتعالى، المنزع عنه الله سبحانه وتعالى، فنحن ننفي هذا المعنى، ننفي هذا المعنى، ونقول بأن هذا اللفظ لم يرد بكتاب ولا كذلك بسنة. طيب، وأمر ثالث زاده ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه روضة المحبين، وهو أن العشق هو الإفراط في المحبة، هو الإفراط في المحبة، وهذا أمر ينزه عنه سبحانه وتعالى. وقال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية، من ذكر المحبة والخلة كفاية، وكذلك استغناء عن ذكر هذه اللفظة وهو العشق. قال وإن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، الله سبحانه وتعالى لا يحل في الموجودات، الأشياء الحسية لا يحل بها، المرئيات الأمور الحسية التي ترى، وهذا رد على الحلولية، وهو مذهب طائفة من غلاة الصوفية، مذهب طائفة من غلاة الصوفية يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى يحل في بعض الأشخاص أو بكل الأشخاص إلى غير ذلك، فهذا من المذاهب الباطلة الكفرية. قال وأنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي ودرس وحفظ، ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا. وهذا رد على طائفة يقولون المحبة من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والخلة من الله سبحانه وتعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام، وهذا رد عليهم. يعني جاء عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم اتخذه الله خليلا، وألا وأنا حبيب الله ولا فخر، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح، فاستدلوا به على أن المحبة من الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والخلة خاصة بإبراهيم، وهذا لا يعني أمر لا دليل له، بل الأدلة معارضة لذلك، أن الخلة من الله سبحانه وتعالى لنبيه إبراهيم ولنبيه محمد عليهما الصلاة والسلام، والمحبة عامة، المحبة عامة، فالله سبحانه وتعالى يحب المحسنين والمتقين إلى غير ذلك من أفراد وأتباع الأنبياء والرسل. قال والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة، إن الخلة الفقر والحاجة، وهذا سبق معنا أن قول الجهمية والمعتزلة أنهم يقولون بأن الخلة ليست هي المحبة، وإنما معنى الخلة الفقر والحاجة، فمعنى كون ربنا سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا أي جعله وصيره فقيرا محتاجا إليه، وهذا لا خصوصية له، إذا فسرنا بالقلة بهذا الاعتبار فأي مزية وأي خصوصية لإبراهيم عليه السلام بأن جعل الله سبحانه وتعالى الكل بنص فيه منفرد له وكذلك بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فكلهم فقراء وكلهم محتاجون. قال إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة أي بينهما البين جائز عليها الكيف، أي جائز أن تكيف. فهذا كله كلام مفهوم وقد سبق معنا. قال: فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم أي في الدليل من الكتاب والسنة، وموجودة في التعريف أي في المعنى، موجودة في التعريف أي في المعنى، إذ هي من لغة العرب، إذ هي من لغة العرب فهي معروفة المعنى. قال: قد انتفى عنهما التشبيه فالإيمان به واجب. فالإيمان به عندكم به طيب واجب، وحسم الكيفية، حسم يعني قطع باب الكيف، وفي بعض النسخ واسم، والمعنى واحد حسم أو اسم. قال: وحسم الكيفية عن ذلك ساقط، أي لا يجوز، لا يجوز أن نكيف. قال: وممن اعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، أي فيما بين العباد أن يكتسبوا وأن يتجروا وأن يحترفوا. قال: وإنما حرم الله الغش والظلم. وأما من قال بتحريم تلك المكاسب من المعتزلة، من المعتزلة من حرم التكسب والاتجار، وكذلك طوائف كما ذكر الأشعري أبو الحسن في كتابه المسلمين، ما اسمه؟ اعتقادات، مقالات الإسلاميين، مقالات الإسلاميين، أنه مذهب من مذاهب المعتزلة ومذهب لأهل التكاسل من الصوفية، أهل التكاسل من الصوفية يحرمون التجارات والبيع والشراء. والعلة في ذلك أنهم قالوا بأن هذه الأمور محرمة، أصلها محرم، ولا يمكن لنا ولا يحل لنا الاتجار حتى يأتي إمام المسلمين في دار الإسلام ويقسم هذه الممتلكات وهذه الأمور للناس، فإن الناس لا يمتلكونها أصلا، فكيف تأتي وتبيع شيئا لا تملكه؟ فإذا جاء إمام دار الإسلام وملك هذا وقسم لهذا وهذا فها هنا يجوز. وهذا الكلام كلام باطل ساقط، هذا كلام باطل ساقط، ومذهب أهل السنة والجماعة هو الجواز، لأن هذه الأمور والمكاسب على الأصل، فمن وجدت بيده شيئا يريد أن يبيعه يجوز لك أن تشتريه ما لم تعلم أنه محرم أو أنه ليس بملكك إلى غير ذلك من الأمور. فالأصل هو البيع والشراء، وأحل الله البيع، وأحل الله البيع. إذا كان الله سبحانه وتعالى أحل شيئا فكيف نقول بعد ذلك أن هذا الشيء معدوم، أن هذا الشيء معدوم، مع أنه حلال وأحله الله سبحانه وتعالى لعباده، فكيف نقول بأنه شيء معدوم ولا يجوز لنا أن نفعله إلا أن يأتي الإمام إمام المسلمين إلى غير ذلك من الأمور المخالفة لما هو أصل معمول من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعين إلى غير ذلك. قال: أما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء إلا ما علمنا، إلا ما علمنا، وإلا الأصل أن هذا يعني جائز. قال: إنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارات، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم.